بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الصحابي نقطة ينبغي التفطن لها والانتباه لها غاية الانتباه. بعض الناس يطلق يأتي ويسأل طلاب العلم، وهذا خطأ. لا بد إذا وقع منه هذا الأمر أن يلجأ إلى الجهات المختصة، لأن موضوع الطلاق إخوان الكرام قضية، والقضايا يفصل بها في أماكنها المختصة. لأن الإنسان قد يسأل رجلا ويقول السؤال بطريقة معينة، ولو سمع الكلام من الطرفين لتبين أن الواقع لها صورة مختلفة. فلا بد أن ينتبه لهذه المسألة انتباها عظيما. فكم تسمع من الناس يقول حصل هذا الأمر ويريد أن يستفتيك، فإياك يا طالب العلم أن تتجرع على الإفتاء في مثل هذه المسائل. أحلهم على الجهات الرسمية وترتاح من هذا الأمر إن شاء الله تعالى. قبل قليل، قبل أن آتي للصلاة، اتصلت بي إحدى الأخوات وتسألني عن موضوع في الطلاق، وقالت لي قد سألت زميلتي فأفتتني بكذا وكذا. سبحان الله، هذا إخوان الكرام جرأة عظيمة جدا على الفتية. فالمسلم ينبغي أن يتنبه والله لهذه المسائل تنبها عظيما. وأيضا إخوان الكرام، حتى لا يحرج الإنسان نفسه ينبغي أن يمسك لسانه، ينبغي أن يمسك لسانه. انظر إخوان الكرام إلى السلف. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل عليه عمر مرة فوجد أبا بكر رضي الله عنه قد جذب لسانه وقال: هذا الذي أوردني الموارد. هذه الكلمة يقولها الصديق أبو بكر رضي الله عنه. فكيف بنحن؟ بعض الإخوة على الصغيرة والكبيرة يطلق زوجته أو يهددها بالطلاق، وهذا خطأ عظيم جدا. بل بعضهم نسأل الله العافية والسلامة قد يطلق في اليوم الواحد أكثر من مرة. وأيضا أذكر إحدى الأخوات اتصلت بي وتسألني، وقعدت بقاعدة قبل السؤال وتقول: إن الإسلام دين يسر وسهولة. طيب، دين يسر وسهولة خير، شو الموضوع؟ قالت: والله زوجي ما كان مستقيما، فكان يحلف علي بالطلاق ويطلقني أحيانا في اليوم أكثر من مرة، ولم يكن يعي مثل هذه القضايا، وأنا أعرف أن الإسلام دين السهولة واليسر. قلت: أختي الكريمة، دين السهولة واليسر على عيني وراسي، لكن هذا الأمر حكم شرعي، ارجعوا فيه إلى القضاء. لا مجال، لا كلام أبدا في مثل هذه المسائل. وقد رأيت مرة بعيني الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى، وهو من هو في العلم والورع والفقه في دين الله عز وجل، يحيل الناس في مسائل الطلاق بالرجوع إلى القضاء والمحاكم. فينتبه الإنسان لمثل هذه المسألة، لأن الفأس إذا وقع في الرأس لا ينفع الندم، لا ينفع الندم بعد ذلك. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلطف بنا. وأيضا إخوان الكرام، بعض النساء هي السبب في إيقاع الطلاق عليها. يعني يأتي الرجل من عمله مرهقا متعبا، فتفتح له دفترا وسجلا للأخبار. طبعا هذا إخوان الكرام لا يصح، لا يصح مثل هذا الكلام. المرأة ينبغي أن تنتبه لمثل هذا. وبعضهن هداهن الله تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس، وهذه ماذا يقول عنها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لم ترح رائحة الجنة. فالأمر والله عظيم إخوان الكرام. فالمسلم ينتبه، لأنه والله إذا وقع الطلاق يأتيك الإنسان يبكي بعد ذلك، يبحثه عن حل ويبحثه عن مخرج، لكن لا حل ولا مخرج. أيضا إخوان الكرام، هنا لفتة وفائدة من فوائد إحالة الناس إلى القضاء، بأن الإنسان لو ذهب وعند القاضي وتعال ورقة رسمية وشو قلت وكيف وكذا، المرة القادمة إذا فكر أن يوقع الطلاق هل سيوقعه بسهولة؟ أجيب إخوان الكرام، لن يتساهل في هذا الأمر. وأيضا إخوان الكرام، حتى توثق مثل هذه الأشياء، بعض الرجال عفى الله عنهم يجحد أنه طلق. يطلق زوجته مرة مرتين ثلاثة، ثم يطلقها المرة الرابعة ويقول: أنا ما طلقتك. يلا إذا عندك إثبات أو برهان اذهب إلى القاضي، ما يوجد أي دليل. فتقع المرأة في حيرة عظيمة. فينتبه إخوان الكرام لمثل هذه القضايا. ما تكلمت إلا لأنه يوجد تساهل من بعض الناس أو عدم إحسان للتصرف في مثل هذه القضايا. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يستر علينا. نراجع إخوان الكرام بعض ما تيسر في الدرس الماضي. إبراهيم، كنت معنا؟ جيد. أين تصلى صلاة الجنازة؟ طيب ما الدليل على أنها تصلى في المسجد؟ ابني بيضاء أحسنت. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على ابني بيضاء صحابيين إلا أين؟ إلا في المسجد. إسماعيل الاسم جيد. وفي المصلى الدليل هنا قل ولا تخاف. أدلة كثيرة منها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وين كانت؟ في المصلى. صلى النبي عليه الصلاة والسلام على النجاشي أين؟ في المصلى. برشيد. الصلاة على الجنازة في المقبرة تصح؟ صورة المسألة كيف؟ لا ما سألوك عن هذا. أنا الآن ما سألتك عن السؤال الأول، قلت لك سؤال عام، تذكر لها صورة ولا صورتين ولا كيف؟ جيد تفضل.
قبل
نعم
قبل
نعم.
والصورة الثانية
جيد. الصورة الأولى تجوز؟
نعم تجوز.
صلاة في المقبرة تأكد دليلك؟
دليل
وين وجه الاستدلال؟ أنه صلى على عائشة
رضي
الله عنها. وين صلى عليهم؟ وين وجه الاستدلال؟ أين صلى عليهم؟ جاي بين القبور، هذا وجه الاستدلال، هذا هو وجه الاستدلال. طيب. كنت معنا؟ كنت معنا؟
لا.
أها جيد. تفضل. الحالة الثانية اللي ذكرها بورشيد.
الحالة الثانية
أو شو ما هي؟
الحالة الثانية أن تصلى في المقبرة بعد دفن. بعد
دفن الميت
اذا
كان مثلا في المصلى او في المسجد فيصلي عليه بعد الدليل امراتك كانت تقول المسجد دفنوها الصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لم تعلموني وصلى عليه. احسنت جزاك الله خير. ابو من؟ ابو علي. قال المؤلف هنا وسنة تربيع في حملها، ما معنى هذا الكلام وما دليل المؤلف؟ أحسنت. والدليل؟ جوانب السرير الأربعة. أحسنت. إنه هذا من فعل ابن عمر، ثبت هذا من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. حميد يقول مؤلف وسنة إسراع، ما الدليل؟ اللهم صل وسلم. فإن تكو صالحة فخير تقدموها إليه، وإن تكو غير ذلك تضعونه عن رقابكم. جيد. نقلنا إجماع. أحسنت. أنه ينقل الاستحباب والاتفاق على مثل هذا. كنت معنا؟ جيد. يقول المشي، المشي أمام الجنازة يصح؟ ما يصح. الدليل؟ لابد كلهم؟ جيد. تفضل. لا يصح ولا ما يصح؟ يعني رد عليه كلام أقنعه. أحسنت. ثبت عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها، إذن هذا يصح أم لا يصح؟ إخوان الكرام يصح هذا الأمر ولا حرج فيه. اسم الكريم محمود. جيد. يعني من كان راكبا على دابته يصح أن يكون أمام الجنازة؟ الدليل؟ علم بدون دليل ما يسوى شيء أخوان الكرام، علم بدون دليل كأن الإنسان لم يجب على السؤال.
الراكب يسير خلف
أحسن.
والماشي يمشي أمام الجنازة من خلفها وأمامها ومن يمينها ويسارها.
أحسن، قريبا منها. أحسنت، نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والراكب يسير خلف الجنازة، والراكب يسير خلف الجنازة. أظن وقفنا هنا، صحيح؟ جيد، نكمل إن شاء الله تعالى ما يسره الله عز وجل في هذا المجلس إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وهو محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي، وكون قبره لحدا، وقول مدخر بسم الله وعلى ملة رسول الله، ولحده على شقه الأيمن، ويجب استقباله القبلة. الآن يتكلم المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن دفن الميت، فرغنا من تغسيل الميت ومن صلاة الجنازة على الميت، الآن يريد أن يتكلم المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن دفن الميت. هنا السؤال الذي قبل أن نتكلم فيه عن الأحكام المتعلقة بالدفن، والمسألة الأولى: ما حكم دفن الميت؟ ما حكم دفن الميت؟ دفن الميت إخوان الكرام واجب، دفن الميت واجب، يجب أن يدفن الميت، يجب أن يدفن الميت. طبعا هل هو واجب عيني أم فرض كفاية؟ طبعا فرض كفاية، لأن المقصود أن يدفن الميت، المقصود أن يدفن الميت، حتى وإن كان الميت كافرا، حتى وإن كان الميت كافرا. ما الدليل على هذا؟ حديث علي بن أبي طالب الذي قد مر معنا في بعض الدروس الماضية، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا؟ اذهب فواره، أي اذهب فادفنه. قول علي بن أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره. طبعا هنا مسألة الآن تذكرتها، نقول إخوان الكرام: قال النبي عليه الصلاة والسلام، لو واحد قال عليه السلام فيها شيء؟ مع الدليل، تفضل. أحسنت، يذكر إخوان الكرام الاثنين معا، الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه نقطة لا تغفلوها إخوان الأفاضل، دونوها واكتبوها. طيب، إذن الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب لما قال له: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره. دليل ثاني، من يحضره دليل على أن الكافر أيضا يدفن؟ أحد ولا بدر؟ أحسنت، في قتلى بدر أمرهم النبي عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن يوضعوا في القليب في البئر، فدفنهم في القليب، فدفنهم في القليب. فإذا كان هذا الأمر يتعلق بالكافر، إذن المسلم ماذا؟ من باب أولى أن يدفن، إن المسلم من باب أولى أن يدفن. صحابي قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كاد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدفنه، من هو؟ تفضل. لا، حمزة بن عبد المطلب قال: لولا أن تجد صفية في قلبها شيئا لتركته حتى تأكله العوافي، حتى يبعثه الله عز وجل من بطونها. والحديث صحيح، صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام وشقيقة حمزة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن تجد، يعني تجد في قلبها حزن وألم من هذا الأمر، لتركته حتى تأكله العوافي، أي السباع والطيور الجوارح، حتى يبعثه الله عز وجل من بينها. طيب، إيش المنقبة هذه؟ ليش النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفعل مثل هذا؟ واضح السؤال؟ السؤال واضح يا جماعة؟ ليش؟ تفضل. كيف يزيد أجره؟ بأن يكون جسده كله لله سبحانه وتعالى، بأن يكون جسد حمزة رضي الله عنه كله لله سبحانه وتعالى، كله لله سبحانه وتعالى. حقيقة إخوان الكرام، غزوة أحد من يتتبع الروايات الواردة فيها يجد فيها العجب العجاب. يعني الشيء بشيء يذكر، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه خرج له أحد الكفار في غزوة أحد، بإسناد صحيح، ما هذه الرواية صحيحة إن شاء الله، فطلب المبارزة، قال فقتل حمزة، أو يعني خرج هذا الكافر يريد أن يبارز أو يقاتل المسلمين، فخرج له حمزة وقال يا ابن أم فلان، وأغلظ له في العبارة أتريد أن تحاد الله ورسوله؟ قال فطعنه حمزة فكان كأمس الذاهب، أي أصبح الرجل الكافر في خبر كان كما يقال من قوة حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا يقول نبينا عن حمزة؟ سيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا في الحديث الصحيح أن جابر بن عبد الله يقول ولد لرجل غلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام سموه بأحب الأسماء إلي حمزة بن عبد المطلب، سموه بأحب الأسماء إلي حمزة بن عبد المطلب، وقد مثل به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مثل به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من قتل حمزة؟ وحشي بن حرب، طعنه بالحربة، ما استطاع أن يبارز حمزة لقوته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإخواني هنا فائدة، لا يصح أن هند زوجة أبو سفيان مثلت بحمزة، هذا لا يصح إخوان الكرام، هذا ما يشاع ويذاع، هذا لا يصح، لم يرد هذا بأسانيد صحيحة. على العموم إخوان الكرام نرجع إلى موضوعنا. طبعا من المسائل المتعلقة بالدفن أن المسلم يدفن في مقابر المسلمين، والكافر يدفن مع الكفار، ما يدفن مع المسلمين، والمسلم لا يدفن مع الكفار. تجد في النصوص إخوان الكرام قال فمررنا بقبور المشركين أو مررنا بقبور المسلمين، ما كانوا يخلطون بين القبور، الصحابة رضي الله عنهم ونبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يخلط بين قبور الصحابة وبين قبور الكفار. فينتبه لهذه المسألة أن المسلم يدفن مع المسلمين والكافر مع الكفار، لا يدفن الكافر مع المسلمين أبدا إخوان الكرام، والمسلم لا يدفن بين الكفار إلا عند الضرورة القصوى التي بعدها خلاص ما في مجال نهائيا، عند ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما الدليل على أن المسلم يدفن مع المسلمين والكافر مع الكفار؟ أن قبور الصحابة كانت مميزة، تجد قبور الصحابة على حدة وقبور الكفار على حدة، وتجد في بعض الروايات فمررنا بقبور المسلمين وببعضها فمررنا بقبور المشركين، فلم يكونوا يخلطوا بين إخوان الكرام بين قبور المشركين وقبور المسلمين. أيضا إخوان الكرام من المسائل المتعلقة بالدفن أن الدفن يكون في المقبرة إلا الأنبياء فإنهم يدفنون حيث يقبضون، وأيضا إلا الشهداء فإنهم يدفنون في مكان المعركة. مسألة إخوان الكرام، الدفن يكون في المقبرة، المسلم إذا مات في مدينة يدفن في مقبرة هذه المدينة، إلا الأنبياء يدفنون في الموضع الذي ماتوا فيه وفي الموضع الذي قبضت أرواحهم فيه، وأيضا الشهداء يدفنون إخوان الكرام في ميدان المعركة في ساحة المعركة. ما الدليل على أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي قبضوا فيه؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما أخرج هذا الحديث الترمذي ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. أما الشهداء إخوان الكرام جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصاريعها حيث قتلت، شهداء أحد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصاريعها حيث قتلت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصاريعها حيث قتلت، أخرجه الإمام أحمد. أيضا إخوان الكرام من المسائل المتعلقة بالقبور أنه يجب إعماق القبر وتوسيعه، ما يصح أن يدفن الميت في مسافة ذراع واحد. الآن لو جعلنا الميت في ذراع يعني وحفرنا ذراع ووضعنا الميت ممكن أن يغطى عن الأرض بذراع؟ أجيب إخوان الكرام نعم ممكن بذراع، ممكن أن يغطى إخوان الكرام، لكن هل هذه التغطية دائمة أم مؤقتة؟ مؤقتة، هذه تستمر شهر شهرين ثلاثة ثم لعل ماذا؟ لعل هذا القبر أن ينبش أو يخرج، ويعني نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك إخوان الكرام يجب إعماق القبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد يقول الصحابة احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا. تخيل الصحابة في كرب عظيم، قتلى بينهم 70 قتيل من الصحابة، 70 شهيد، مع هذا القتال والتعب والجروح يأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بإعماق وإحسان وتوسيع، ويعني وتوسيع القبر. احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، 4 كلمات فيها معاني عظيمة جدا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إخوان الكرام، يجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه. وأنبه على أدب عظيم كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يتحلون به. ما هو هذا الأدب الذي لعله يكون مهجورا عند بعض الناس؟ أنهم كانوا يسكتون ويصمتون عند الجنائز وعند الدفن. للأسف الشديد إخوان الكرام، تجد بعض الناس عند دفن الميت سوالف، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا علان، هذا دليل على قسوة القلب، نسأل الله العافية والسلامة. بل والله الذي لا إله غيره، موقف سمعته بأذني ورأيته بعيني، عند دفن الميت أحدهم يسأل صاحبه ويقول: عندك أرض للبيع في المنطقة الفلانية؟ هذه والله من الغفلة ومن قسوة القلب، نسأل الله العافية والسلامة. فالمسلم ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، السوالف فيما بعد، أما الآن تفكر بأن هذا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. عن الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال. أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يستحبون خفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال. وأيضا هذا تنبيه، إذا كان إخوان الكرام كلام الدنيا يمنع عند القبور، كذلك عند الدفن كلام الدنيا يمنع عند الدفن، كذلك ما يفعله بعضهم لا إله إلا الله، الفاتحة، صلوا على النبي وغير ذلك، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهل نحن أفضل من الصحابة؟ أبدا إخوان الكرام. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فيعلم إخوان الكرام من يتكلم عند القبور، وأيضا نكون قدوة لغيرنا، فلا نتكلم ونتفكر في هذا الموقف العظيم. طبعا إخوان الكرام، إلا الكلام بالمعروف كأمر بمعروف ونهي عن منكر، هذا إخوان الكرام لا أقول لا حرج فيه، بل أقول لعله يجب، لا أقول هذا الأمر لا حرج فيه، لعله يجب. أشخاص وأقوام يفعلون مخالفات شرعية عند القبور، نقول نسكت لأن السلف كانوا يسكتون أم ننبههم؟ أجيب إخوان الكرام، لابد أن ننبههم، لابد أن ننبههم ونذكرهم بالله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: وكون قبره لحدا. إخوان الكرام، اللحد هو أن يوضع الميت في جانب القبر، القبر حفرة، اللحد أن يوضع الميت في جانب القبر. أما الشق أن يدفن الميت في وسط القبر، أن يدفن الميت في وسط القبر. مرة أخرى، اللحد أن يدفن الميت في جانب القبر، وأما الشق أن يدفن في وسط القبر، وأما الشق إخوان الكرام أن يدفن في وسط القبر. قال المؤلف: وكون قبره لحدا، أي السنة والأفضل والأكمل أن يكون قبر الميت لحدا. ما الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. طيب الشق لغيرنا ما تدل على التحريم؟ تدل؟ اللحد لنا والشق لغيرنا، كلمة الشق لغيرنا ما تدل على التحريم؟ ماذا؟ ما تدل؟ ايش الدليل؟ اذكر معنى. كيف اقول؟ قل. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان قبره لحدة صلى الله عليه وسلم. تفضل. وين وجه الاستدلال؟ لا، ليس فعل الصحابة، بالعكس فعل الصحابة قد يقول لك قال حج عليك، ما اختاروا إلا اللحد. وضح وجه الاستدلال. لو كان اللحد محرما هل سيقر الصحابة الرجل الآخر الذي يشق؟ فهمت علي؟ لو كان الشق محرما هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بيخلي الصحابي يعمل الشق ولا سينكر عليه؟ ينكر عليه. مرة أخرى لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة لا ندري ماذا نختار النبي عليه الصلاة والسلام، اللحد أم الشق؟ قالوا سنبعث لرجلين أحدهما يلحد والآخر يشق، فجاء الذي يلحد أولا. طيب واحد يقول لك وين وجه الاستدلال؟ لو كان الشق محرم هل سيقر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي الذي يشق على مثل هذا الأمر؟ أجيب، يقر ولا ما يقر؟ ما يقر. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام وجود هذا الأمر في حياته دليل على أن الأفضل اللحد، والشق جائز ولا حرج فيه، لكن الأفضل والأكمل ماذا؟ الأفضل والأكمل هو اللحد. طبعا بعض أهل العلم يقول أحيانا الشق أفضل. متى؟ الأرض الرخوة التي لا تتحمل، ما يمكن أن تجعل لحد، فما في مجال إلا ماذا؟ إلا أن تجعل القبر شقا، إلا أن تجعل القبر شقا. ثم يقول المؤلف يعني جيد، وكون قبره لحدا، مسألة أخوان الكرام كيف يدخل الميت إلى القبر؟ مسألة كيف يدخل الميت إلى القبر؟ يعني نأتي به هكذا نضعه في القبر، نضعه من الطرف الأيمن من الأيسر، كيف بالضبط يدخل الميت إلى القبر؟ يقول أخوان الكرام يعني جاء في السنة أن الميت يدخل من رجلي القبر، يعني القبر بهذه الطريقة، هنا يوضع الرأس وهنا توضع الرجل، فيدخل من أي مكان؟ من هذه الجهة. مرة أخرى يدخل القبر، يدخل الميت القبر من قبل رجلي القبر، بمعنى القبر هكذا، هنا يوضع الرأس وهنا توضع الرجلين، فماذا كيف ندخل الميت؟ من هذه الجهة، من هذه الجهة، يعني من النهاية إلى البداية، من النهاية إلى البداية. ما الدليل؟ ثبت عن عبد الله بن يزيد صحابي أوسي أنصاري رضي الله عنه أنه يعني دفن أحدهم فأدخله من قبل رجلي القبر، وقال هذا هو السنة. عن أبي إسحاق قال أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال هذا من السنة. الشاهد ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، وقال هذا من السنة. وأيضا جاء عن أنس أنه عن ابن سيرين يقول كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فسل من قبل رجل القبر، فأمر بالميت فسل أي انتزع وأدخل القبر من قبل رجل القبر، من قبل رجل القبر. وهذا دليل إخوان الكرام على ماذا؟ على أن الصحابة نقلوا لنا الدين كله، على أن الصحابة نقلوا لنا الدين كله. الشيخ كيف؟ تفضل. ما كنت معنا؟ تركيز نصف الإجابة، بارك الله فيك. تفضل. هنا. لا لا ما أقول لكم الحديث، أنا سألت سؤال. لا لا سألت الآن انتهى. تفضل. نعم. وضحها أكثر، كلامك سليم. إذا كانوا قد نقلوا كيف يدخل الميت القبر، باقي الأمور من باب أولى ينقلوها، من باب أولى ينقلوها. التركيز إخوان الكرام في الدرس هذا يعني أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا. بعضنا لعله يسافر، سافرت الشيخ أم كنت معنا؟ ها كنت معنا؟ جيد. بعضهم يسافر إخوان الكرام، يعني المهم أخشى أن يتزوج وهو موجود بيننا، نسأل الله يعين بإذن الله. جيد. فالمهم إخوان الكرام يدخل الميت من قبل رجلي القبر، يدخل الميت إخوان الكرام من قبل رجلي القبر. جيد. قال وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله، بأن الإنسان إذا أراد أن يدخل الميت، الآن الذين في القبر، الذين الآن في القبر يريدون أن يدخلوا الميت، ماذا يشرع في حقهم أن يقولوا ويسن؟ أن يقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. هل هذا الأمر مشروع للجميع؟ لا. انتبهوا إخوان الكرام، من يقول هذا الدعاء الذي سيدخل الميت؟ يقول المؤلف هنا وقول مدخل، ما قال وقول الحضور، لأن بعض الناس كلهم يقول يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، خطأ هذا الكلام، ليس من السنة. الذي يدخل الميت هو الذي يقول هذا الكلام. طيب ما الدليل على هذا؟ جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة، وفي رواية وعلى ملة رسول الله. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة، وفي رواية وعلى سنة رسول الله. لكن ننتبه إلى نقطة إخوان الكرام، كم من الناس من ينطق هذه العبارة ولا يطبقها، وعلى سنة رسول الله ثم يفعلون من البدع ما الله به عليم، وعلى سنة رسول الله قد يفعل بعض من الشرك ما الله به عليم. ننتبه إخوان الكرام أن الأذكار الشرعية لها معاني عظيمة جدا، ينبغي أن ينتبه لها غاية الانتباه. أما الإنسان يقول بسم الله وعلى سنة أو ملة رسول الله ثم يخالف عمل النبي عليه الصلاة والسلام، يخشى أن تكون هذه العبارة حجة عليه يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. قال ولحده على شقه الأيمن ويجب استقباله القبلة. كيف يوضع الميت في القبر إخوان الكرام؟ يوضع كالإنسان النائم، كالإنسان النائم ينام على جنبه الأيمن، ينام على جنبه الأيمن ووجهه يكون مستقبل القبلة. بمعنى إخوان الكرام الآن هذا هو القبر، تخيلوا بأن هذا هو القبر والقبلة بهذه الجهة، كيف يوضع الميت؟ ظهره يكون أين؟ بهذه الجهة، ووجهه بهذه الجهة. مرة أخرى تخيل الآن معنى القبر هنا هكذا، فالقبلة هذه الجهة، فظهر الميت يكون بأي اتجاه؟ بهذه الجهة، ووجهه يكون ماذا؟ ويكون باتجاه القبلة وأيضا على جنبه الأيمن. يقول ابن حزم عليه رحمة الله تعالى وعلى هذا جرى عمل المسلمين من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وعلى هذا جرى عمل المسلمين من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. فهذه مسألة إخوان الكرام ابن حزم يحكي الاتفاق فيها، يحكي الاتفاق فيها. وأيضا إخوان الكرام وجهه يكون تجاه القبلة، ما الدليل على ذلك؟ الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. هذا ما تيسر في هذا اليوم، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوان الكرام قاربنا على الانتهاء من كتاب الجنائز، فأعدوا العدة لاختبار يأتيكم إن شاء الله تعالى، أعدوا العدة لاختبار يأتيكم إن شاء الله تعالى، أحدد موعده، لكن من الآن استعدوا، من الآن استعدوا. وإخوان الكرام والله مرت علينا مسائل، أنا أتكلم عن نفسي قد استفدت منها فائدة عظيمة جدا. فالمسلم إخوان الكرام طالب العلم الحريص يحرص على المراجعة، وإلا سيذهب العلم عنك، سيذهب العلم عنك. آخر مسألة إخوان الكرام أن الميت يوضع في القبر على جانبه الأيمن كالإنسان النائم مستقبلا بوجهه القبلة، يعني لو أن عندنا القبر بهذه الجهة، وجه الميت يكون بهذه الجهة وظهره إلى الجهة الأخرى، وظهره إلى الجهة الأخرى. تفضل. اللحد بارك الله فيك، يعني إذا كان هذا القبر يكون في هذه الجهة في الجوانب، أما الشق في الوسط، فهمت؟ هذا إذا ذهبت إلى مقبرة الشارقة تجد هذا، تجد اللحد، ومقبرة عجمان تجد الشق، لأن الأراضي تختلف. تفضل. لا بارك الله فيك، الآن إذا أدخل القبر أدخل بطريقة هذه، لا الآن يدخل بهذه الطريقة ويوضع هنا، نعم نعم هنا، لأن الأمر قد يتعذر مرة واحدة أن يدخل، قد يتعذر. جيد. يقول ذكرت في درسك أن الواجب دفن المسلمين في المقابر، فكيف يفسر دفن أبي بكر وعمر بجانب النبي عليه الصلاة والسلام؟ تخصيص، هذا الأمر خص به كم؟ اثنين من الأمة، والبقية الباقية أين دفنوا؟ في المقبرة في البقيع، والبقية الباقية دفنوا في البقيع. أنا والله ما فهمت السؤال، ما حكم تجهيز ضريح للميت ووضعه فيه؟ هكذا السؤال ما فهمته. من السائل؟
في حياة الإنسان؟ ها يعني ليس في المقبرة يعني؟ الميت يدفن في المقبرة بارك الله فيك، عرفت كيف؟ أما أن يدفن في غير المقبرة ما يصح. نعم نعم. ويتينا الدرس القادم إن شاء الله. هنا. تفضل. تفضل. هنا. يبلغون 100. نعم. لا الفارق الأول بارك الله فيك 40 لا يشركون بالله شيئا، والثاني ما ذكر أنهم لا يشركون بالله شيئا. لا فرق، مسلم يفعل شرك أصغر. فهمت علي؟ لا الآن إخوان الكرام 40 لا يشركون بالله شيئا، والثاني ما ذكر هذا القيد، والقيد ترتب عليه أشياء بارك الله فيك. لا لا ما يدخل معنى إسلام وإيمان هنا بارك الله فيك، يعني ليست هذه المسألة مسألة هل يفعل شيء من الأمور الشركية أو غير ذلك، هي مسألة واردة هنا. تفضل. هي فرش وضع كيف؟ هي يأتينا هذا في الدرس القادم، ما يصح هذا خلاف السنة، خلاف السنة. إذا كان وضع الحصى تحت رأس الميت كالمخدة هذه ليست من السنة، فكيف بأوراق الصدر وغير ذلك؟ يعني واحد في القطب الجنوبي نأتي له بصدر من أين؟ عرفت كيف؟ هذا ليس من السنة. يقول هذا السائل، وإن كنت أقول عفى الله عن هذا السائل، ما ينبغي أن يسأل له سؤال مثل هذا في هذا المقام. يعني على العموم رجل في مكان معين في يعمل فأمر بحلق لحيته، فأقول إخوان الكرام هنا مسألة لابد أن نعيها جيدا، أن بعض الناس يظن أن حلق اللحية في بعض الأماكن واجب، ويتبين الكلام خلاف ذلك. انتبهوا إخوان الكرام، بعض الناس يسمع من الناس والله حلق اللحية واجب وطلع قرار ولا يكون في قرار ولا يكون في أي شيء، وبعض الناس ما يصدق حلق اللحية واجب ويزيل هذا الأمر، والأمر والله عظيم، ولو نزل قرار لا طاعة المخلوق في معصية الخالق ولن يفعلوا بك شيء، ثق تماما أنهم لن يفعلوا بك شيء، الحمد لله في دار عجل ولا يظلم الإنسان، قدر رب العالمين، فنش الإنسان من عمله أرزاق الإنسان على من؟ على الله سبحانه وتعالى. لن يصل الأمر إلى هذه المرحلة بإذن الله عز وجل، دار عدل إن شاء الله تعالى. تفضل. لا ليس على سنة الله، على سنة رسول الله. لا مرة واحدة بارك الله فيك، مرة واحدة. هنا يقول إذا قبلت رأس أمي صديقي باعتبارها مثل أمي فهل علي إثم؟ نعم يجوز لك أن تتزوج هذه الأم، فهذا أخوان الكرام هذا يعني أذكر أحد المشايخ كان يدعو لنا قال أسأل الله أن تتزوج عجوزا عمرها 90، فقلت الشيخ كيف هذا الكلام؟ قال لا غنية تموت وترثها، قلت زاك الله خير. تفضل. لو كانت عجوز الأحكام الشرعية واحدة. يقول هذا السائل اللحد الموجود في مقبرة معينة ليس لحدا ولا شقا بل هو خلاف للسنة. يا أخي الكريم ما يصح هذا الكلام، هذا الكلام لا يصح. طيب يعني ليس لحد ولا شق ماذا يكون؟ تفضل. هي تعريف اللحد بهذه الطريقة من عرفه؟ لا لا الآن تعريف اللحد بأنه الميت الذي يوضع في الداخل. هي فلذلك ينتبه الإنسان هذه تخطيء مثل هذه الأشياء والله يحتاج إلى وقفة. طيب ولا هو لحد ولا هو شق ماذا يكون؟ هي فالإنسان ينتبه بارك الله ينتبه مثل هذه القضايا. اللحد يقول يعني الآن إذا رؤي أو ما رؤي، يقول اللحد ماذا؟ اللحد من أصلها من الإلحاد وهو الميت، أن يدفن الميت في جانب القبر، هذا هو اللحد في جانب القبر. نعم والآن يقع هذا في الجانب ليس في الوسط، في الوسط شق، أما في الجانب لحد، فهذا
أما الإنسان إخوان الكرام يعني مثل هذا والله تحتاج وقفة عظيمة، تجرع على قضايا عامة الله أعلم، تبحث إذا وجدت شيء تفيدنا هنا، لكن هذا الذي عندي. كيف يدخل المسبوق إلى الصلاة والإمام راكع؟ بكم تكبيرة؟ ثنتين أم واحدة؟ بثنتين طبعا إخوان الكرام، بثنتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. ماذا؟ ما رفع؟ نعم نعم ما رفع، نعم قبل الركوع ترفع يديك ولا ما ترفع؟ تعال الأصل بارك الله فيك أن تجعل تكبيرتين. سمعت بعض أهل العلم يقول بأن هذا ترك للواجب، في إشكالية ترتب عليه. وإن راحت الركعة؟ إذا ذهبت الركعة يأثم الإنسان؟ أجبني، ما يأثم خلاص، وإن ذهبت الركعة ما يضر. إطلاق اللسان في الفتوى من دون علم أو دليل حرام، لا يجوز مثل هذا الكلام، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. هنا نرجع هنا أكيد إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هنا تفضل. لا الآن بارك الله فيك، يعني مقصود من يقول بأنه لا يقال فلان شهيد للتعيين المعاملة، نعم، أما إذا قلت هو شهيد ماذا جزمت له بالجنة؟ هذه الإشكالية التي ترتب. أما كتعامل هذا الذي منعنا من هذا جوز لنا ذلك. لا ما نقول هكذا، لا الآن ما يعني شوف بارك الله فيك، عندما الناس تقول فلان شهيد بهذه الطريقة ما يقصدون المعنى الأول، عندما يقول الشهيد محمد، فهمت علي؟ الآن هم يقصدون وصف عام بأنه هذا قتيل المعركة، أما عندما يقول الشهيد فلان الفلاني يجزم له بماذا؟ بالجنة. وهذه إشكالية، وإن كان طبعا المسألة ينازع فيها بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يرى الجواز يطلق عليه شهيد، بعض أهل العلم ترى هذه مسألة إخوان كرام انتبهوا لها، بعض أهل العلم يرى الجواز، وحسب ما بلغني منه مفتي المملكة يرى الجواز، فمسألة تحتاج إلى وقفة.
ضابط دقيق عادل.
أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. سؤال بعض المشايخ الكبار قال ليس من السنة هذا، الكشف عن وجه الميت عند دفنه ليس من السنة. لا لا ليس من السنة، إذا كانوا سيرونه قبل التغسيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه أبو بكر الصديق فكشف عن وجهه وقبله وقال طبت حيا وميتا. ماذا؟ هذا طبعا شيء ثاني، يعني مسألة مرت معنا. لا تطيب ما يطيب، ليس من السنة، ما ورد هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.